الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. إن الذي يقرأ في تاريخ القانون ينظر إلى القانون الروماني القديم ومن ضمنها ينظر في الألواح الاثني عشر وهي تعتبر من أوائل القوانين التي دونت وكتبت غير القوانين العرفية التي كانت معترفا بها قبل الألواح الاثنتي عشر. تجد أنهم لأتفه الأسباب يسلبون حرية الإنسان ويجعلونه عبدا. يعني إذا كان الإنسان فقيرا واستدان من رجل غني مالا ثم إنه جاء وقت السداد ولم يستطع أن يسدد المال فإن القاضي أو الحاكم الروماني كما هو منصوص في الألواح الاثني عشر فإنه يحكم أنه يكون عبدا عند الدائن صاحب المال. وإذا سرق الإنسان مالا وقبض عليه وهو يسرق هذا المال فإنه يصبح عبدا بقانون الألواح الاثنتي عشر يصبح عبدا عند المسروق منه المال. فلأسفل الأسباب لسبب الدين الذي يتعثر على الإنسان أن يدفعه يصبح عبدا عند صاحب الدين. لأجل السرقة يصبح عبدا عند المسروق منه المال. وتجد أن الحكام الرومانيين عندما يشنون الحروب والغارات كانوا يشنون الحروب والغارات لعدة أسباب. السبب الأول من أجل استعباد البشرية أن تصبح البشرية خداما عند الرومان أو عند اليونان أو عند غيرهم فيصبح الشعب اليوناني أو الروماني هو السيد وتصبح الشعوب المغلوبة المقهورة عبيدا عند الرومان أو اليونان. فتجد أن هذا العبد من أصحاب البلد التي تم احتلالها يعمل في الأراضي وفي الغيط وفي البناء وهو مكبد بالأصفاد والأغلال يعمل ليل نهار وإذا أرادوا أن يقدموا له الطعام لا يقدموا له الطعام الذي
إلا الطعام الذي يسد رمقه. وتجد أن الذي يحرسه لكي يعمل بيده الصوت يضربه لأجل لذة الضرب فقط. ثم عندما يجيء وقت المبيت يأخذون هؤلاء العبيد ويضعونهم في زنزانات، هذه الزنزانات ضيقة فيها الحشرات والفئران، ويعاملون معاملة أخف وأدنى من معاملة الحيوانات الرديئة الدنيئة. وإما أنهم يشنون الحروب والغارات لأجل المجد الشخصي، لأجل مجد الملك، لأجل مجد الحاكم، لكي تتسع الرقعة التي يحكمها. وبالمناسبة بعد ذلك تصبح الشعوب يعني عند هؤلاء الحكام عبيدا، والنساء إماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإما أن يكون الاستعباد للسرقة، قطاع الطريق يقطعون على الناس الطريق ويهجمون على قوافلهم، فما تناله أيديهم من النساء والرجال والأطفال يصبحون عبيدا عنده. هذه كانت مصادر الرق قبل أن يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف قبل أن ندخل في الموضوع يأتي قائل في هذه الأيام يقول: لو استجبنا لهذه الدعوة التي تقول أن البشرية لن ترى الخير إلا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سيعود الرق إلى البشرية مرة أخرى بعدما قضى عليه القانون الدولي الحليم. وإذا قلنا لمن يقول إن هدي البشرية ونعيم البشرية تحت حكم الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيعود هذا الرق، وأن النظام العالمي لا يسمح بذلك، سيقولون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يستجيبوا للنظام العالمي، ويخرجون الافتراءات تلو الافتراءات على دين خير إنسان بعثه الله عز وجل للعالمين. يشنون الافتراءات على كتاب هو خير كتاب أنزله الله عز وجل للعالمين، من هذه النقطة التي ذكرناها أن النظام العالمي الآن قضى على الرق، والرق ما زال موجودا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي نجيب على هذا الأمر ننظر كيف عامل الإسلام الرق، وكيف كان الرق موجودا بكيفية معينة قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا ابحث في الفقه يمنة ويسرة، واقرأ في جميع كتب الفقه، لو وجدت أن إنسانا استدان من إنسان آخر دينا وجاء وقت السداد لا تجد فقيها على ظهر الأرض من أي مذهب من المذاهب المعلومة والمهجورة التي تبين شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا جاء وقت السداد ولم يستطع السداد فإنه يصبح عبدا عند الدائن. وإنما تجد الفقهاء يقولون قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قالوا: أكمل قول الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم، أن تتصدق عليه بالدين خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا المصدر من مصادر الرق لا يوجد بإجماع أهل العلم الذين نقلوا العلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سألت أي فقيه على ظهر الأرض يتبنى مذهبا معلوما أو مهجورا عن السارق، إذا سرق سواء كان المال قليلا أو كثيرا، هل تحكم على هذا السارق أن يكون عبدا عند المسروق منه؟ يقول: إذا حكمت أن يكون عبدا أكون كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسرقة ليست من مصادر الرق في الشريعة الإسلامية على الإطلاق. ولا يوجد في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإذن لقطاع الطريق أن يقطعوا الناس على الناس طريقهم ويأخذوا أموالهم ونساءهم وأولادهم لكي يصبحوا عبيدا وإماء عندهم. بل إن الإسلام يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا من هم قطاع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه المصادر كلها جاء الإسلام بنفيها إلا مصدرا واحدا وهو مصدر الاسترقاق عن طريق الجهاد وحرب الكفار. ولكن عندما تنظر إلى هذا المصدر عندما كان قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الفرس والروم واليونان والصين والهند وغيرها من الدول والبلاد والأمم قبل ذلك وقارن بين ذلك وبين ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن الأمر لا يستحق أن تعقد مقارنة. هؤلاء كانوا يشنون الحروب إلا إما للمجد الشخصي وإما من أجل استعباد الناس أنهم يريدون أن يزيدوا من ثروة العبيد عندهم لكي يعملوا عندهم ويعيشهم في رغد وإما من أجل اتساع الرقعة التي يعيشون فيها. أما في الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل لغرض واحد فقط وإذا كان الجهاد لغير هذا الغرض فإنه باطل بحكم الله الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. الجهاد في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا لأجل المجد الشخصي ولا لأجل اتساع الرقعة ولا لأجل استعباد الشعوب فقط. إذا كان لأجل مجد شخصي فإنه يحكم ببطلانه إذا كان من أجل استعباد الشعوب فإنه يحكم ببطلانه إذا كان من أجل اتساع الدولة الإسلامية فإنه يحكم ببطلانه. وإنما الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا وقاتلوا في سبيل الله. القتال يكون في سبيل الله تبارك وتعالى. والقتال في سبيل الله عز وجل يكون من عدة أوجه في الإسلام. إما أن يكون لدفع الأعداء الذين يسنون الغارة على الدولة الإسلامية لقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا جاءهم يعتدون على الدولة الإسلامية فإنكم تقفون أمامهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا القسم الأول الذي يوضع تحت مسمى أن يكون الجهاد في سبيل الله أن تدفع الأعداء إذا اعتدوا على الدولة الإسلامية. النوع الثاني جهاد البغاة الذين يقطعون الطريق على الناس إذا أرادوا الإسلام بالإرهاب والضرب. وهذا وجد في العصر الذي نحن فيه في مصر من فئة معينة ليست مسلمة كان إذا دخل أحدهم في الإسلام فإنه يسجن ويتعرض للتعذيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ثبت أن هناك دولة من الدول إذا أراد الشعب فيها أو الأفراد أن يدخلوا في الإسلام فصدوهم عن الإسلام بالإرهاب والتعذيب والقهر يجب على ولي الأمر أن يخرج لكي يجاهدهم في سبيل الله عز وجل ليس من أجل استعبادهم ولا أخذ الأرض ولكن من أجل أن يفتح الباب بين من أراد الإسلام وبين الإسلام ولا يكون هناك عائق بينه وبين الدخول في الإسلام. إزالة هذا الطاغي الذي يحارب الناس ويعذبهم إذا أراد الدخول في الإسلام. فين الكلام ده؟ النوع الثاني ده فين؟ قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة أن يفتن المؤمن في دينه كما قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل يعني تعذيب المؤمنين في مكة عندما كانوا يدخلون في الإسلام أشد من قتلكم للكفار داخل مكة إذا أردتم أن تفتحونها. فقتلكم للكفار داخل مكة في البلد الحرام فتنة الكفار للمسلمين عندما أرادوا الدخول في الإسلام أشد من القتل. فهذه معنى الفتنة هنا الفتنة في الدين، أن يفتنهم في دينه لا يسمح له أن يدخل في الإسلام. النوع الثالث لكي يكون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو كسر وتحطيم الأسوار العالية والتعتيمات على المعاني الإسلامية الشامية، يعني أن هذه الدول تمنع البث الفضائي الإسلامي الذي يبين للأفراد عندهم الإسلام، هذه الدول تمنع الدعاة الذين يدعون للإسلام أن يدخلوا بلادهم وأن يتحركوا وينشروا الدين الإسلامي. إذا وجدت هذه الطواغيت البغاء المعاندون وبلغ ولي الأمر الإسلامي الخليفة أن هذه البلاد لا تسمح لنشر الدعوة في أرجائها، فإنه يعلن عليهم الجهاد في سبيل الله عز وجل بالقواعد الشرعية، لقول الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. هذه هي المعاني التي إذا وجدت يكون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا خرج الإمام يقول أزود الأرض وحارب زي ما أنا عايز، لا يكون جهادا في سبيل الله. وإذا وقع الأسرى في يده لا يكونون أسرى على الإطلاق. الشاهد على ذلك قصة يا أخوانا معروفة ومشهورة، وأنا يعني أحب أن أذكرها كثيرا. أهل سمرقند عندما وقف قتيبة بن مسلم على مشارف سمرقند وأراد أن يفتحها، ومن دول روسيا، فجاءه بعض الجنود والقادة وقالوا له إن الأيام القادمة أيام خصب ونماء وماء، فإذا انتظرت حتى تأتي هذه الأيام تقووا علينا بالخصم والنماء والماء، فادخل عليهم مباشرة وافتح أرضهم قبل أن يتقووا عليه. فدخل قتيبة بن مسلم قبل أن ينذرهم ثلاثا وقبل أن يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو الحرب، فجأة باغتهم. فأهل سمرقند عاشوا مع المسلمين بعدما باغتهم المسلمون، فجلس بعض أهل سمرقند مع بعض أهل العلم الذين جاءوا من الديار الإسلامية بعد موت قتيبة بن مسلم الباهلي، فعرفوا أن الإسلام لا يدخل دولة حتى يعرض عليها إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. فتبين لأهل سمرقند الذين لم يكونوا على دين الإسلام أن قتيبة خالف الدين الإسلامي في فتح بلدهم، فأرسلوا مرسولا إلى عمر بن عبد العزيز في الشام، فقطع البلاد في قصة طويلة إن شاء الله سأذكرها لكم بالتفصيل، حتى وصل إلى الشام. وعندما دله أهل الشام ظن أن المسجد الجامع الأموي أن هو بيت الخليفة والناس خارجين وداخلين، حتى عرف أنه مكان العبادة، فعندما دلوه على بيت عمر بن عبد العزيز رآه يليس جدارا له بالطين، فظن أنه خادم عند عمر بن العزيز حتى عرف أنه الخليفة، فقال: ماذا أفعل معه؟ فأخرج له الرقعة الموجود فيها شكاية أهل سمرقند أن قتيبة بن مسلم دخل هذه البلد قبل أن يعرض عليه الإسلام أو الجزية أو الحرب. فأخذ عمر بن عبد العزيز منه الورقة وقلبها وكتب على ظهرها: يرفع الأمر للقاضي الشرعي. وأسقط في يد الرجل وقال: ماذا يفعل القاضي أمام قائد القوات الإسلامية؟ فذهب إلى أهل سمرقند والأمر أظلم أمامه، ولكن دخل في الإسلام في هذه الرحلة. فلما وصل وقرأ القاضي هذا الكلام أمر بإحضار القائد الذي بعد قتيبة بن مسلم. فحضر القائد وحضر المندوبون عن أهل سمرقند، وبالبينات والدلائل ظهر أمامه أن قتيبة بن مسلم دخل البلد قبل أن يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو الحرب. فالقاضي قال: لا يأتي المغرب، وهو يحكم فيها بعد صلاة الفجر، لا يأتي المغرب إلا والقوات الإسلامية كلها تخرج على حدود سمرقند. ثم يعرضون عليهم الإسلام أو الجزية أو الحرب. فعندما أرادت القوات أن تخرج رضي أهل سمرقند وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. يقول العلماء أغلبهم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقليل منهم قالوا نكون على الأمر الذي كنا عليه، نشهدش من المسلمين شر، وبعضهم قال بل تخرج القوات الإسلامية. على تفصيل في هذا الأمر، فكلمة الجهاد أن تكون في سبيل الله تبعا للقواعد التي وضعها الله عز وجل في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يجاهد من أجل أرض أو مال أو استعباد. المرحلة الثانية، احنا بنقول كل المنابع يا إخوانا، منبع الاسترقاق من أجل السرقة لا يوجد في الإسلام بإجماعة العلم، منبع الاسترقاق من أجل الدين عند المعسر لا يوجد في الإسلام بإجماعة العلم، منبع الاسترقاق بسبب قطع الطريق لا يوجد في الإسلام بإجماع أهل العلم، بل إنه يعني يعاقب عليه قطع الطريق. لا يوجد إلا منبع واحد ومنبع الاسترقاق، ولكن عن طريق الجهاد، والجهاد لا يكون إلا في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا حدث أن الجهاد في سبيل الله ودخل القائد الإسلامي الدولة وفتحها بعدما عرض عليهم الإسلام أو الجزية أو الحرب، إذا قبلوا الإسلام يكونون مسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يصبحون عبيدا. وإذا قبلوا الجزية يكونون على دينهم ولا يصبحون عبيدا. وإذا أبوا إلا الحرب ينذرهم ثلاثا. وفي أثناء الحرب والقتال إذا جنحوا للسلم، قال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاسمح لها، أوقف المعركة وقلنا المعركة في وسطها مش هنكملها وتوكل على الله، أمر من أعلى ما يمكن. إذا حدثت الحرب وقع في الواقعة وكانت في سبيل الله، الإمام يخير مع الأسرى اللي هم السبايا والنساء. وبعد الحرب بين أربعة أمور: الأمر الأول إما أن يمن عليهم يقول لهم روحوا أنتوا أحرار لوجه الله وروحوا لبلادكم زي ما أنتوا عايزين، وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي عندما فتح القدس. وإما أن يقبل الفداء بكل أسير عندهم من المسلمين نخرج أسيرا من عندنا، أو بكل أسير من المسلمين نخرج عشرة أسر، أو بالأسير الواحد عشرين أسير، لا يوجد هناك تحديد للعدد. واللي بيخرج بجندي واحد إسرائيلي مئات أو آلاف الأسرى الفلسطينيين، هذا تشهد له شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عن الموضوعين دولت ايه؟ المن او الفداء. فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. يعني مخير الامام، عايز تمن من، عايز تفدي تفدي على حسب المصلحة. النوع الثالث القتل، ان يأتي الى الاسرى ويقتلهم، هذا لعدة اعتبارات. اما ان يكون نما عندهم أنهم أتوا إلى أسرانا فقتلوهم، وهؤلاء لا ينزجرون إلا عندما يروا غلظة من المسلمين تناسب الغلظة التي عندهم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وده موجود في القانون الدولي دلوقتي، اللي بيدرس قانون دولي اسمه مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، مقرر بين الدول. فهنا يقول الله عز وجل في إثبات هذا الأمر الثالث قتل الأسرى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، عندما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق بالمن والفداء. وكان عمر يشير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يمكن كل قريب من المسلمين من قريبه من المشركين يضرب عنقه، وجاء القرآن يوافق كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. النوع الرابع أنه يترك المن والفداء والقتل ويسترقهم، إذا كانوا في بلادهم يسترقون المسلمين على حسب المصلحة. إذن موضوع الاسترقاق لأسرى الحرب، هل هو أمر وجوبي على الخليفة والإمام والقائد أم أمر اختياري؟ أمر اختياري، ليس وجوبيا بحيث أنه إذا خالفه يصبح آثما، مخير بين المن، الفداء، الاسترقاق، القتل. يقول العلماء: فإذا كان المعمول بين الدول عدم استرقاق الأسرى، يتعين على الإمام أن يختار عدم استرقاق الأسرى، لأن هذا الأمر حدث فيه إجماع على عهد الإمام محمد الفاتح عندما عقد المعاقدة الدولية بينه وبين أوروبا أن الأسرى لا يقعون في الأسر، وقع هذه المعاهدة، وأجمع أهل العلم في بلاد الإسلام على تصحيح فعل محمد الفاتح. إذن موضوع الاسترقاق من هذه الجهة بناء على المعاملات الدولية والإقرارات الدولية بعدم وجود الاسترقاق قد انتفى في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إذا استرقوا نسترق، وإذا قضوا على الرقيق نحن أيضا نقضي على الإيه؟ على الرقيق. الأمر الآخر، واحد يقول لك: طب ما ليه محمد صلى الله عليه وسلم هم يقولوا كده؟ نحن نقول سيدنا وتجرسنا عليه الصلاة والسلام، اللهم صلى وسلم وبارك عليه، ما عملش زي ما عمل إبراهيم لانكولن بعده، بعد ما حصلت الحرب ما بين الشمال والجنوب في أمريكا وكسب الحرب دي وحصل الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية، بجرة ألم حرم العبودية والاستعباد وأصبح كل عبد في أمريكا حرا. لماذا لن يفعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يأتي تشريع واضح: لا يجوز الاسترقاق في الإسلام، ومن استرق مسلما فإنه لا يجوز. هذا الأمر يا أخواننا من الأمور اللي تعبتني جدا في بحثي لها، ولكن سبحان الله قلت بعدما وقعت لي هذه الحادثة، قلت: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت في المملكة العربية السعودية ودخلت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، فجاء رجل وقال: لقد وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فقال له الشيخ الموجود في الندوة، قال له: يعني تصوم شهرين متتابعين؟ النفس كفارة الظهار هي كفارة مجامعة المرأة في نهار رمضان، وبعضهم قال الإفطار متعمدا يلحق بذلك على تفصيل بين أهل العلم. فقال: يا شيخ ما أقدرش. قال له: أنت بتصوم رمضان؟ قال له: أبا صوم رمضان. قال له: خلاص تصوم شهرين متتابعين، ولو فطرت في يوم في النص تعيد شهرين متتابعين. قال له: طب أطعم 60 مسكين. قال له: بتصوم رمضان ولا بتشمس رمضان؟ قال له: بتصوم رمضان. قلت له: أنا شفت كوبونات كده عندكم تحرير عبيد في غرب أفريقيا، ما زال موجودا إلى الآن عبيد في أفريقيا، وإن كان في قانون دولي عام وقانون مش عارف إيه، ما زالت العبودية موجودة الآن. فقال لي: آه، في كوبونات لتحرير العبيد. قلت له: خلاص، أنت نطيت تحرير الرقبة ليه؟ ما تخليه يوقع كوبون ويمنع الاستمارة بتحرير رقبة موجودة في أفريقيا. قال لي: بس إنها شرط إنها تكون رقبة مؤمنة. قلت له: ما ليست شرطا أن تكون رقبة مؤمنة في بعض المواضع ورقبة مؤمنة، ويأتيني ابحثوا عن رقبة مؤمنة. فوجدوا رقبة مؤمنة في غرب أفريقيا، فحررت هذه الرقبة بتشريع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، وحررت من قبل رجل لم يرى هذه الرقبة، فأصبح العبيد الموجودون الآن، وإن كان القانون الدولي يمنع من ذلك، ينعم عليهم الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا التشريع باقي وينفع الناس. عندما قرأت عن موضوع تحرير العبيد عند إبراهيم لانكولن، أما إبراهيم لانكولن، وجدت أن ثلاثة أرباع العبيد بعدما حرروا رجعوا إلى أسيادهم، لم يتعودوا على عيشة الحرية، وكثير منهم مات من الجوع، وأصابهم من الشدة والبعث شيء لا يعلمه إلا الله، وبقي منهم القليل الذين استطاعوا أن يعيشوا كأحرار. الإسلام يحررهم تدريجيا بحيث أنه ينمي عليهم عندهم الشعور بالحرية نفسيا، ثم يعيشونه بعد ذلك بدنيا. وهذا من كمال الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين تبارك وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ الموضوع ده ببساطة من أعجب ما يمكن. يوجد في الإسلام يا إخواننا عقد اسمه عقد المكاتبة. يقول الله عز وجل في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآية وقفت؟ لا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الآخر الآية. العلماء قالوا إيه هو عقد المكاتبة ده؟ عقد المكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده ويقول له إني أريد أن أكتب كتابا بيني وبينك أنني إذا دفعت لك ثمني أصبح حرا. فالعلماء قالوا هل السيد يجب عليه قبول العقد ولا لا يجب؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجب عليه قبول العقد إلا بشرط واحد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه؟ خيرا. لو ظهر فيه الصلاح والخير والبركة، ودي دعوة للعبيد إن هم ما يتحرروش وهم عندهم دناءة في أخلاقهم، يحاولوا يتحلوا بأخلاق الأحرار، يصبح الإنسان فيه خير. فعندما يكون مصليا مقبلا على قيام الليل وتلاوة القرآن سيده لا ينكر أنه علم فيه إيه؟ خير. في هذه الحالة يجب على السيد أنه يكتب عقد المكاتبة بينه وبين عبده. في الحقيقة يا إخواننا لو أنت بصيت للموضوع ده هتلاقيه من الناحية التكوينية للعقود أما تيجي تدرسها هتلاقي ناحية مش مظبوط، ولكن الله عز وجل خرج عن القواعد من أجل تحليل العبيد. العبد في الحقيقة هو وماله وجهده ملك لسيده، مهما اشتغل وجاب فلوس، الفلوس دي بتاعت مين؟ سيده الله. ما انت لو اشتغلت وجبت فلوس وديتها لي هي فلوسي ولا لا؟ ازاي تكتب عقدا بيني وبينك على ان تدفع لي مالا هو ثمن حريتك، وهذا المال في الحقيقة هو ايه؟ مال. فده الزام قرآني ملتوي، ولكن التواء نافع، يعني بيسموها الحيل المناسبة غير الحيل الممنوعة. أن الله عز وجل يرغب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يشدد على أمة محمد أن هم لازم يثقوا لإيه؟ العبيد. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. جه ابن سيرين أبو محمد، جه سيرين أبو محمد ابن سيرين وقال لسيدنا عمر بن الخطاب إن أنس بن مالك قلت له كاتبني، يعني نكتب بيني وبينك عقد إن أنا أدفع لك ثمني، وبعد ما ادفع لك ثمن ابقى اكون حر. رفض انس بن مالك، فقام عمر بن الخطاب من مكانه وذهب لانس بن مالك. نظر لشكايه مين يا اخواننا؟ عبد. كان قبل كده عند الرومان وعند العرب ان السيد يضرب عبده ما فيش مشكله، ابنه يضرب عبده ما فيش مشكله، يقطع له صوابعه وعينيه ويخزع عينيه ما فيش مشكله، ليس له اي حق، لا له حق رفع الدعوه ولا القاضي له حق سماع الدعوه. احنا عندنا ليه حق ان هو يرفع دعوة والقاضي يجب عليه ان يسمع منه ليه الدعوة في الشريعة الاسلامية، الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فقام عمر الى انس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام من اجل سيرين، ابو محمد بن سيرين مفسر الاحلام، وقال له بلغني انك فعلت كذا وكذا، قال ان الله يقول ان علمتم فيهم خيرا. فرفع عمر بن الخطاب العصا وقال له أشققت عن قلبه؟ هل فيه خير أم لا؟ إنما هي تزكية من رب العالمين للعبيد عندما يكونون بين المسلمين من أمة محمد. يعني المفروض أن يكون المسلم اللي عنده عبد يخلي فيه إيه؟ خير. فده أمر ليك مش أمر له هو. فاستجاب أنس بن مالك وكتب عقد المكاتبة. تعرفوا أن الأعجب من ذلك، قريت للإمام الطبري أعجب من ذلك، الإمام الطبري قال عند بعض أهل العلم بمجرد كتابة العقد وقبل أن يدفع المال يصبح العبد حرا. إزاي؟ قال لك هيبقى حر، هيبقى حر طالما في دولة إسلامية. إزاي؟ قال لك ربنا عز وجل أوجب على العبد السيد في الآية أنه هو لازم يساعده في الفلوس دي. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وإيه؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بعض العلماء قال يدي الثلث، ينزل عليهم الثلث الثمن، بعضهم قال الربع، بعضهم قال النص، بعضهم قال الأمر الثاني إن هي فيها إثم. جاءت بريرة وكانت أمة وقالت لعائشة ساعديني في عقد مكاتبتي فإني كتبتهم على مبلغ من المال على 9 سنوات أقساط. يعني تقسط المبلغ على 9 سنين. ده غير كده حاجة. قال لك لازم يتحرر، لازم يتحرر. لا محتاجين ابراهيم لانكولين في ضربة ولا بتاع. ازاي؟ قال لك في مصرف من مصارف الزكاة بيتحط في تحرير العبيد. يقول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء، صدقات يعني الزكوات المفروضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وايه وفي الرقاب والغارمين، يعني جزء من الزكوات اللي تتجمع رغم انف الناس منها تدفع فين؟ في العبيد. يقول يحيى بن سعيد: ارسلني عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية اللي هي تونس دلوقتي. وبيقولوا يا عم اخونا العلماء بيقولوا البلد الوحيدة، اول بلد انتفت فيها العبودية في بلاد الاسلام هي تونس. وده منافق يعني موافق للي حصل اليومين دول، سبحان الله. من اول بلد يعني قامت بثورة على طاغية من اجل التحرير، سبحان الله. فجمعت صدقات افريقية اللي هي تونس، فالتمست الفقراء حتى اعطيهم منها لم اجد فقيرا، فارسلت لعمر بن عبد العزيز فقال: حرر العبيد اللي هو في الرقاب، فما تركت عبدا في افريقيا الا وحرر من اموال اسيادهم الذين دفعوها. فلا بد ان يحرر، لا بد ان يحرر. فاذا شريعه كامله. احنا في القانون الوضعي يا اخوانا ما كنا ندرس حقوق، يقول لك ليه دايما البرلمان ينعقد في حكم معين وبعد 10 سنين ينقشوا الحكم تاني وثالث؟ قال لك لانهم بيعقدوا الاحكام ديت والمؤتمرات عشان يوصلوا للحكم الاسمى، حكم الطبيعه. هم مش عايزين يقولوا حكم ربنا، لان الناس ينظرون الى الحكم من زاويه فيعالجونها فتظهر زاويه اخرى. ولذلك عند الانجليزي يقول لك every solution breeds many problem، كل حل لازم ينتج عنه مشاكل كثيرة. في الشريعة الإسلامية يأتي الحل من جميع الجوانب، يعالج القضية من جميع الجوانب، بحيث إذا تم الحل على الوجه الذي أراده الله لا يشقى العباد تحت حكم رب العالمين تبارك وتعالى. هذا والله أعلم. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، هذه السلسلة إن شاء الله سلسلة محاسن التشريع الإسلامي وبخاصة في تحرير العبيد، سأكونها معكم ولكن سأتأخر على حضراتكم 3 أسابيع في العمرة إن شاء الله. نسأل الله عزيز أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هناك أسلوب آخر في التشريع الإسلامي اسمه تحرير العبيد بالترغيب والترهيب، ولا يوجد هذا لا عند إبراهيم لانكولين ولا عند غيره. إزاي؟ الحديث رواه البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أبو مسعود الأنصاري الصحابي الجليل: كنت أضرب عبدا لي على خطأ أخطأه فادح، وقد تملكني الغضب لا يعلم بغضبي إلا الله، فإذا بصوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أستمع للصوت ولم أميزه لشدة غضبي، وعبدي يقول وأنا أضربه وكأنه يعني مش واخد باله من الكلام من شدة الغضب: أعوذ بالله أعوذ بالله. قاعد يضرب فيه هو يقول في البخاري ومسلم. فإذا بهذا الصوت يقترب مني يقول: اعلم أبا مسعود. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي رهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أخضر عليك من قدرتك على هذا العبد. تفكر نفسك أنك بتمكن منه خلاص، لا، ربنا يقدر عليك أكثر منه. فقال أبو مسعود البدري: والله لم أعلم أنه أنك أنت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، فقال له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إنه حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تفعل، لو ما كنتش حررته لأدخلك الله عز وجل النار الكبرى بضربه للعبد بتاعه. نرجع كده، كان في فيلم اسمه جلادياتر بتاع راسل كرو. الفيلم ده اللي فيه اللي هو المدرج الروماني، ازاي كانوا يجمعوا المصارعين يتصارعون امام حاكم رومانيا، وكيف كانوا يقتلون في بعضهم البعض، والناس يصرخون فرحا. عارفين المدرج اليوناني طبعا، الروماني عارفينه طبعا. وعندما يأتي الوقت ويكون تحت قدمه ينتظر الإذن من الحاكم، لو عمل بإصبعه الإبهام للأسفل يقضي عليه وهو في انتشاء، إذا عمل للأعلى فإنه يعفو عنه. معاملة من أقبح وأقذر ما يمكن. هذه المعاملة قضى عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه الآية العظيمة في القرآن الكريم في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. في حد فيكم يا أخوانا سافر البلاد اللي فيها الجبال في أوروبا أو في البلاد العربية، الجبال والطرق اللي في الجبال بيبقى المنحدر، وانت نازل كده تحس ان السيارة هتهرب منك، لو ما كانتش 4x4 ممكن ينزلق 3 كيلو او 2 كيلو ونص. هذه الطرق من الجبل من اعلى لأسفل بيسموها العقبة، ودي موجودة ما بين الطائف ومكة، بيسموها العقبة الهدف، بيجي ينزلوها غير طريق السير من اصعب. فالله عز وجل يقول ان انت عشان تدخل الجنة لازم تقتحم العقبة، العقبة الكؤود الدنيا اللي انت فيها دي، ده قاعد يصدك وده قاعد يكلمك وده قاعد يصرفك وده قاعد يقولك، ولدرجة ان انت قاعد تتفرج على التلفزيون خلاص دماغك هتنفجر، يكاد الحيران يكون يعني يكاد الحليم يكون حيران. فلازم تقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. أول حاجة ايه؟ فك رقبة. فك رقبة يعني يعتق العبد. الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لقد أقصرت الخطبة وعظمت المسألة. أنت في كلمتين صغيرين طلبت حاجة إيه؟ كبيرة. أقصرت الخطبة عن كلمتين والمسألة كبيرة جدا. أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الرجل: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أوليست شيئا واحدا؟ ما هي فك عتق النسمة، هي فك الايه؟ الرقبة. قال: عتق النسمة أن تنفرد أنت بعتقها، تكون ملكك أنت وأنت اللي تشتريها تعتقها، وأما فك الرقبة أن تعين على عتقها، يعني تروح لواحد وتنصحه، فإذا استجاب لنصيحتك وأعتقها فقد أعتقت الإيه؟ رقبة. وهذا قول الله عز وجل: فك إيه؟ رقبة، هي عتق النسمة وإيه؟ وفك الإيه؟ الرقبة. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا يدل يا أخوانا دلالة أختم بها: لا يجوز لأحد أن يتكلم على التشريع الإسلامي أنه صالح أو ليس صالحا أن يتكلم فيه إلا كما يتكلم الإنسان في الطب. لا يجوز لك ان انت تتكلم عن الفسيولوجي ولا التشريح ولا الفارماسيس والحاجات دي الا اذا درستها. فعندما تدرسها وتعلم ثغراتها وكل ما فيها تنقضها. ولا يجوز لاحد ان يتكلم في دين الله دفاعا بحيث يقف امام الاعداء الا اذا كان عالما بجوانبه، والا اضعنا ديننا من حيث لا ندري ولا نحتسب، وتكون العقوبة أمام الله لا يعلم بها إلا هو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغار. اللهم نجنا مما نخاف، اللهم نجنا مما نخاف. اللهم اجعل هذه البلد سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، متعنا بالصلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم عجل بتحريره، ومتعنا بالصلاة فيه قبل الممات محررة يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.